الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. قال قوله الرحمن: رحمة عامة بجميع المخلوقات، وربما عبر بعضهم رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. ويقولون الرحمة المشتقة من اسم الرحمن عامة، والرحمة المشتقة من اسم الرحيم خاصة، بمعنى أنه رحمن بالمؤمنين والكافرين في الدنيا، يرزقهم ويعطيهم وينعمهم فيما هم فيه. قال الرحيم: رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وربما قالوا الرحمة المشتقة من هذا الاسم هي المتعلقة بالعبد، وهي الرحمة الواصلة. وانظر إلى هذين الاسمين كيف جمع الله بينهما في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثة أسماء جعلها الله عز وجل في البسملة. الأول لفظ الجلالة، الله الذي هو الاسم الأعظم وعليه مدار جميع الأسماء. تقول: الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، الله القدوس، ولا تقول الرحمن الله، الرحيم الله، ولكن كل هذه الأسماء أوصاف للفظ الجلالة، الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الرحمن، لأنه لا قوام للحياة إلا برحمة الله عز وجل. فأنت حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم تتوسل إلى الله بألوهيته وبرحمته العامة وبرحمته الخاصة في قضاء حاجتك وتفريج كربتك. فهي كلمة صغيرة المبنى ولكنها عظيمة المعنى. انظر إلى ذلك الملك الجبار لما أراد أن يقتل الغلام، ما استطاع أن يقتلها، أرسل معه جند يلقونه في البحر، رجع الغلام وغرق الجند، أرسل معه جند يلقونه من أعظم جبل، رجع الغلام وهلك الجند. ثم قال له الغلام: إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإذا قلت ذلك قتلتني. ففعل فقتل الغلام. فكان في هذا دعوة عظيمة للناس أن الملك الذي يدعي أنه الرب ما استطاع أن يقتل الغلام إلا حين استعان برب الغلام. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فحفر لهم الأخاديد وجعل يقتلهم فيها ويأبون أن يرجعوا عن قولهم. فبسم الله كلمة مباركة، كلمة عظيمة، كلمة جليلة، ما قدمت على فعل من الأفعال إلا وكان فيه بركة وكان فيه خير وليس للشيطان فيه حظ. انظر إلى الأبناء، يصبح فاسد مفسد ربما بسبب أبيه، يأتي أمه ولا يقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، ولو قالها وقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. يعني فعل يسير، بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، يحصن ولدك من الشيطان ما بقي في الحياة. وإذا أهملت هذا تسلط الشيطان على ابنك ما بقي في الحياة. فنسأل الله السلامة والعافية. قوله مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، وتقرأ ملك، ملك ومالك، وكلاهما صحيح، وقد اختلفوا أيهما أبلغ، ملك أم مالك، فقيل ملك أبلغ، لأن الملك يكون مالك، وقيل المالك أبلغ لأنه يتصرف في ملكه وهو أيضا مالك لغيره. المهم أنها جاءت القراءة بها، يجوز أن تقرأ مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الحساب والجزاء، الله عز وجل مالك الملك في الدنيا والآخرة، وهو الملك في الدنيا والآخرة، ولكن قيد بيوم الدين لأنه يوم تتمحض فيه الملكية لله عز وجل، حيث يهلك الجبابرة ويضعف الأقوياء، ويقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، ويجيب على نفسه لله الواحد القهار، قهر عباده وقهر مخلوقاته سبحانه وتعالى. والدين هو الجزاء، ومنه قولهم كما تدين تدان، أي كما تفعل بالناس يفعل بك، فالإنسان يقدم لنفسه، وأدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك. يوم الجزاء والحساب، الجزاء على الأعمال والحساب على الأعمال. وفي الحديث لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يحاسب على مثاقيل الذر، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. انظر، يكرر مرتين: ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، لعظم شأن ذلك اليوم. ثم بينها: هو اليوم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا، لا لنفسها ولا لغيرها، والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا حديث ضعيف السند، لكن له شواهد تدل عليه، حديث أبي هريرة، وهو مخرج في بعض السنن. قوله: الكيس من دان نفسه، أي العاقل. قد جاء في بعض الأحاديث أنه سئل عن أسعد الناس فقال: الأكياس، أي العقلاء أصحاب الفطانة الذين يبادرون إلى الخير. من دان نفسه، أي بسيء أعمالها وحاسبها وراقب الله، وعمل لما بعد الموت، عمله للآخرة، لأنه يعلم أن الدنيا فانية. وليس معنى ذلك أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يتبعل، لا، هذا مباح. هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن المراد أن أعماله الصالحة كانت لما بعد الموت، ويترك الأعمال السيئة حذرا مما بعد الموت. فمراقبة الله عز وجل لأمر البعث والنشور جعله يترك السيئات ويعمل الصالحات. والعاجز الرجل العاجز الذي لا قوة له ولا حزم فيه، من أتبع نفسه هواها، من تابع هواه، ومتابعة الهوى ضلال. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله فلا تذكرون. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. نبي كريم، ومع ذلك يقول الله له فلا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فتضل عن سبيل الله. فاتباع الهوى من أسباب الضلال. والله عز وجل يقول لنبيه فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. حتى قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف الحق من الباطل فانظر إلى هواك. في الغالب يميل إلى الباطل، الغالب يميل إلى الباطل، يحب الكسل، يحب البعد عن الطاعة، يحب التواني عن الخير، يحب الشرور. نسأل الله السلامة والعافية. وتمنى على الله الأماني، ليس أتبع نفسه هواها وضاع خلاص، لكن مع ذلك يتمنى على الله الأماني. إذا نصحته يا فلان صلي، يا فلان صم، يا فلان أطع أبويك، يا فلان افعل، يقول الله غفور رحيم ولعلنا أخير عند الله منك، لا تزكي نفسك. هذا الكلام، يتمنى على الله الأماني. بينما المؤمن الموحد يعمل الصالحات وهو يخشى ألا تقبل منه، يخشى أن ترد عليه. انظروا إلى عمر بن الخطاب عند موته يقول يا ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، وهو عمر. إن قلت في العبادة في العبادة، وإن قلت في البذل في البذل، وإن قلت في العدل في العدل، وإن قلت في الشجاعة في الشجاعة، في الإقدام في الإقدام، في كل خير، ومع ذلك يقول يا ريتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. بينما انظر إلى حالنا الآن، انظر إلى حال المجتمع الآن، ما يصلي الفجر إلا الساعة 8 صباحا، ومع ذلك عنده تزكية لنفسه لا يعلمها إلا الله. يا فلان اتق الله، قال إيش سويت؟ أنا لا أسرق ولا أزني ولا أكل حق أحد، وهو تارك صلاة أعظم من السرقة والزنا وأكل حق أحد، وهو ربما عنده شرك وتنديد أعظم من السرقة والزنا والقتل وكل شر. فالإنسان ينبغي له ألا يكون متمنيا على الله، عليه أن يعمل الصالحات. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هكذا يقيدها الله في كثير من الأمور، العمل الصالح. قوله إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهدا بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وقدم المفعول إياك لبيان الاختصاص ولبيان تقديم حق الله عز وجل، أي نعبدك يا الله خوفا وطمعا. والعبادة هي التذلل مع الخضوع، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والفعل والاعتقاد. وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد سواه، أي نعبدك يا الله حال كوننا مستعينين بك، استعينوا بالله واصبروا. وهذا والله فيها موعظة بليغة، إياك نعبد وإياك نستعين فيها موعظة بليغة. نعبدك يا الله بعونك لنا، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يعنك الله على صلاة الفجر تستطيع تقوم تصلي الفجر؟ مستحيل، مستحيل والله، لو يجتمع من بأقطارها من الجن والإنس ما تستطيع أن تقوم وتصلي الفجر، إلا أن الله هو الذي أعانك. إذن له الحمد والشكر، له الحمد والشكر، له الحمد على أن خلقنا، وله الحمد على أن هدانا، وله الحمد على أن وفقنا لطاعته، ونسأله أن يتقبل منا. فالأمر أمره، الأمر أمره في جميع الحالات. قال بعض العلماء لماذا لم يقل إياك نستعين وإياك نعبد، فكان الجواب أنه قدم حق الله على حق العبد، فالعبادة حق الله، والتوحيد مقدم دائما، والاستعانة يا أخو أمرها عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلم معاذ أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال: إذا أراد أحدكم أن يجتهد في الدعاء أي لنفسه أو لغيره فليقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فطلب العون من الله أمر متعين في كل شيء، في كل شيء. ولهذا قال العلماء: الباء في بسم الله للاستعانة. أنت حين تقول قبل الأكل بسم الله تستعين بالله على الأكل، بسم الله وتخرج تستعين بالله في خروجك، بسم الله وتنام تستعين بالله في نومك، فيعينك الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم معناه اهدنا، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. فالهداية تنقسم إلى هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهداية الدلالة وإرشاد، قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونحن بحاجة إلى الدلالتين، نحتاج إلى أن نرشد إلى دين الله الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله، ونحتاج أن نوفق من الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وانظر إلى أعظم ما يسأل حتى تعلم قيمة الهداية، أعظم ما يسأل، حتى أن الله أوجبها عليك أن تسأله في الصباح والمساء. ما ركعة تقبل منك إلا أن تقول فيها: اهدنا يا الله، أن تدعو الله بالهداية لنفسك. وهذا يدل الله على عظمتها وعلى علو شأنها. ما تقبل منك ركعة، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، إلا أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا وأعنا. حتى قال شيخ الإسلام أن كثير من يضل عن الصراط بسبب عدم سؤال الهداية. كثير منا يقرأ الفاتحة لكن هل يتدبر معنى هذه الآية ويستشعر في قلبه أنه يقول: اللهم اهدني إلى الصراط المستقيم، إلى هذا الطريق القويم الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. والصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن، والكل حق. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط بالإسلام كما في حديث النواس بن سمعان. فكأنك تقول: اللهم وفقنا إلى الإسلام الحق الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم، والمستقيم الذي لا عوج فيه، أي أنه يوصل إلى الله، صراط مستقيم إلى الله. إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فما على الإنسان إلا أن يمشي في الطريق الصحيح. وانظر إلى هذا الصراط مستقيم، يعني لو أنت أعمى العينين تمشي، ما عليك إلا أن تمشي طوالي، بينما طرق البدع ما هي مستقيمة، ما هي مستقيمة، معوجة، بعضها لعجاج فيها كبير جدا، بعضها لعجاج فيها كذا وكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا. وهذا الصراط هو يسمى بالصراط المعنوي، لأن الصراط ينقسم إلى قسمين: صراط حسي وهو الجسر الممدود على متن جهنم، وصراط معنوي وهو الإسلام. ولا سلام على الصراط الحسي الذي هو على متن جهنم إلا بالسلام على هذا الصراط. ثم قال: صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق المنعم عليهم. فالمنعم عليهم هم أصناف، بعضهم أفضل من بعض، كما في سورة النساء قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ من النبيين، وهؤلاء أعلى المراتب، والصديقين، هؤلاء يليهم لكثرة تصديقهم وإيقانهم، والشهداء الذين بذلوا أنفسهم لدين الله والمهج، بذلوا أنفسهم والمهج لدين الله والصالحين أصحاب الصلاح في أنفسهم والذين يدعون إلى الصلاح، وحسن أولئك رفيقا، أي أن مجاورة هؤلاء أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد. فانظر أنت حين تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تدعو الله عز وجل أن يهديك إلى الإسلام الحق وأن تكون مع هذه الأصناف الطيبة. ثم قال غير المغضوب عليهم، وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه الشبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه الشبه من النصارى، لأن النصارى عملوا بغير علم واليهود لم يعملوا مع العلم، فغضب الله عليهم. والله عز وجل موصوف بصفة الغضب، يغضب كيف شاء. ولهذا تجد بعضهم يقول الأمة الغضبية في اليهود والنصارى، أي أن الله غاضب عليهم. ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. فإذا أنت لابد أن تكون وسط، لا تكن إلى اليهود فتعلم ولا تعمل، ولا تكن إلى النصارى فتعمل ولا تعلم. فالدين مبني على العلم، ولكن كن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال: ودليل الضالين قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي الذين ضلوا عن الصراط المستقيم ضلالا مبينا، ضلالا كفريا. أما من كان معصيته أو بدعة دون الكفر فمآله إلى الجنة، لكن عليه أو أنه في خطر عظيم. يقول: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. اليهود والنصارى يدخلون فيه دخولا أوليا، فهم يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويقولون: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. والله عز وجل يخبر أن هؤلاء عملهم في خسارة، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، خاب وخسر سعيهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اليهود الآن يظنون أنهم يحسنون صنعا، والنصارى يظنون أنهم يحسنون صنعا. قال: والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذوا القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه. كلمة القدة بالقدة ليست في الصحيح، وإنما هي في مسند أحمد، وفيه التحذير من متابعة اليهود والنصارى المغضوب عليهم والذين ضلوا عن الصراط المستقيم. وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثير من الناس تابعوا اليهود والنصارى، بعضهم في قوله وبعضهم في فعله وبعضهم في معتقده وبعضهم في لباسه وبعضهم في أكله وشربه. وفيه شدة متابعة هذه الأمة لليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب كثير الالتواءات، ومع ذلك يدخله هذا. فكذلك متابعة النصارى واليهود متعبة ومملة، ومع ذلك يتابعونهم. انظروا إلى طريقتهم في الحلاقة، أنت إذا ذهبت إلى السوق تستطيع أن تحلق في 5 دقائق أو 4 دقائق، وذاك يحتاج يوم أمام الحلاق لأجل يعمل رأسه مثل القنزعة ومثل السلالم. أنت تلبس ما تيسر من الثياب، وهو لابد يلبس الكرافتة ويلبس البنطال ويلبس الكذا وكذا وكذا، فأتعبوا أنفسهم، بينما أهل السنة في خير عظيم. والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، أي كلها فرق ضلال، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. جاء من حديث معاوية ومن حديث عوف بن مالك، وجاء عن أبي هريرة الافتراق دون ذكر كلها في النار، فهو حديث ثابت من مجموع طرقه. وفي إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق كما افترق الذين من قبلهم يفترقون. والسبب في الافتراق البعد عن الكتاب والسنة والتقليد للكفار والبعد عن منهج السلف وكثرة الجدل وغير ذلك من الأمور. وفيها أن أهل الباطل أكثر من أهل الحق في كل زمان، أهل الباطل أكثر من أهل الحق، ومع ذلك يحفظ الله عز وجل أهل الحق وينصرهم. وفيه أن الحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحق هو ما جاء عنهم وجاء من طريقهم، أما ما جاء بعدهم فليس بحق، وإن رآه الناس حقا وإن رآوه سنة وإن رآه غير ذلك. فالصوفية الآن يسمون الموالد سنة والشرك عندهم سنة، تعظيم للصالحين. أرسل لي بعضهم مقطع قبل أمس، وعلي جمعة هذا المدبر مفتي مصر يسأل عن قول القائل يا حسين يا بدوي يا ست زينب، قال أنت تسأل الله، أنت إذا قلت يا حسين أو قلت يا بدوي أو قلت يا ست زينب أنت تسأل الله، إلا أنك تقول يا الله ارزقنا بجاه هؤلاء ومنزلة هؤلاء وعمل هؤلاء، هذا هو شرك أبي لهب وشرك أبي جهل وشرك الوليد بن المغيرة وشرك عقبة بن أبي معيط، هذا هو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا يجوز دعاء غير الله، لماذا ما تقول يا الله؟ المفروض إن كان صادقا أن يقول قولوا يا الله، لماذا تدعو غير الله؟ لكن هذا من متابعة اليهود والنصارى ومن الشرك، نعوذ بالله من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا على التوحيد الخالص والسنة الصافية والعبادة وصلاح الظاهر والباطن، وبالله التوفيق والحمد لله.